بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، قال رحمه الله تعالى، وهناك باب وهو الباب 11 مررنا عليه وسنقرأه إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قال باب في قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو كما سبق ابن المديني أبو الحسن السعدي إمام العلل والحديث. قال حدثنا سفيان، وسبق معنا أنه ابن عيينة. قال عمرو وهو ابن دينار المكي. قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. والاستعاذة طلب الاحتماء والالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. قال رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
قرأنا الباب الذي بعده، باب من شبه أصلا معلوما، قرأناه أمس، وبعده ذكر الباب 13. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اجتهاد القضاة، والقضاة جمع قاض. قال: بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله. قال: ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا شهاب ابن عباد، قال حدثنا إبراهيم ابن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله. وقلنا إذا أطلق في الصحابة عبد الله فالمراد به ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد ها هنا بمعنى الغبطة، والغبطة هو أن يتمنى الشخص أن يكون عنده مثل ما عند غيره من غير أن يتمنى زوال ذلك الخير عن الغير، بخلاف الحسد فإنه داء وأيما داء، وماذا من الطباع الغير طيبة السقيمة، فيتمنى الشخص أن يزول ما عند غيره من الخير. انظر إلى خبث هذا الطبع. قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، أنفقه في أوجهه التي ينبغي أن تنفق فيها، ومن ذلكم النفق على أهله ومن يعول. قال: وآخر، وهو الشاهد، آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد قال أخبرنا معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه. وإذا أطلق محمد فغالبا يراد به محمد ابن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، وقد حصل بين البخاري وبين شيخه الذهلي ما حصل من خلاف وهكذا نزاع، لكن هنا كأنه يريد غيره، يريد به محمد ابن سلام السلمي أبو عبد الله البخاري البيكندي، كأنه يريده، وهو كذلك من مشائخ البخاري الذين يقال لهم محمد. فالمراد به ها هنا هو البيكندي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة ابن شعبة قال: سأل عمر ابن الخطاب عن إملاص المرأة، عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فتلقي جنينا، تضرب المرأة في بطنها وهي حامل فتسقط ما في بطنها من حمل. قال: فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: فقلت أنا، والقائل هو المغيرة ابن شعبة. قال: فقلت أنا. فقال: ما هو؟ قال: قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمه، يعني دية ذلك هو أن تعطي أو يعطي الضارب للمرأة عبدا أو أمة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، أي من يشهد معك على ما ذكرت. قال: فخرجت فوجدت محمد ابن مسلمة
قال فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. قال تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. قال رحمه الله تعالى قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أي طرق من كان قبلكم، أي يعني بذلك اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد ابن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، وقلنا أعلام النبوة معناه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع في المستقبل، فيقع ذلكم الأمر، فإذا وقع كان علما من أعلام النبوة. وإلى الله المشتكى مما آل إليه حال الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام. أصبح الكثير يتتبع ما عليه الكفار من اليهود والنصارى فيتشبه بهم ويحذو حذوهم حذو القذة بالقذة. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن، وهناك صنعاء في الشام لكنها في شهرتها وتاريخها ليست كصنعاء اليمن، ليست كصنعاء اليمن. قال عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري. قلنا ما اسمه؟ أبو سعيد الخدري، مر معنا قريبا. نعم ما اسمه عندك؟ أحسنت، سعد ابن مالك ابن سنان أبو سعيد الخدري الأنصاري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. ولماذا ذكر جحر الضب؟ الضب يا إخوان حيوان بري له مسكن، ومسكنه جحر أي حفرة في الأرض. جحر الضب يعرف بكثرة الالتواءات والتعرجات الموجودة فيه. وهنا قال حتى لو دخلوا أي أولئك الكفار جحر ضب ماذا تبعتموهم؟ قال قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ أي من القوم؟ غيرهم. وهذا يا إخوان يحتاج إلى علاج، فهو من الأمراض المتفشية في الأمة.
يحتاج أن يحسس الناس وأن يبث فيهم العزة التي جعلها الله في هذا الدين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لله جميعا. قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. أن هؤلاء الكفار الذين يقدسون الصليب ويأكلون الخنزير ويشربون الخمور وعندهم ما عندهم، لماذا نتشبه بهم؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، أذلنا الله. قال رحمه الله تعالى: قال باب إثم من دعا إلى ضلاله أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي يحمل وزره ووزر من أضله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله، سبق أنه ابن مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ابن آدم الأول يا إخوان الذي قتل أخاه، جاء في بعضها أنهما هابيل وقابيل، وهذا في أخبار بني إسرائيل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا حرج. قتل أخاه ظلما وعدوانا. انظر، بعدها ما من نفس تموت تقتل ظلما إلا وعليه كفل، أي نصيب من دمها. لماذا؟ قال: وربما قال سفيان: من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا، لأنه أول من سن القتل أولا. فما بال من يضلون المئات والألوف بل والملايين ويدعونهم إلى ممارسة الشرك بالله عز وجل، إلى الاعتقادات في القبور والأضرحة. انظر كم سيتحمل هؤلاء هذه الأعباء والأوزار وغيرها. قال رحمه الله تعالى: قال باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، ومالك خال إسماعيل، قال: عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، وعك يعني مرض، وغالبا يكون حمى المدينة ماذا معروفة. ولما هاجر الصحابة إلى المدينة أصابتهم الحمى، أصابت أبا بكر وبلال وغيرهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للمدينة وأهلها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة، إلى الجحفة. قال: فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. يريد أن يتراجع عن البيعة. قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. قال: فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. قال: فأبى. قال: فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. المدينة كالكير تنفي خبثها، ما كان فيها خبيثا يخرج ويذهب، وطيبها ينصع ويظهر. وهذا يا إخوان حاصل إلى يومنا هذا، باق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الله ابن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لا أقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قال: قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير. قال: فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظ مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. وهذا فيه أنه ليس كل أحد يحدث بأي حديث، فبعض الناس لا يحسن ولا يفقه الحديث وفهمه، فلربما كان عليه فتنة. قال: قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. طيب، نقف هنا ونكمل ما تبقى
في مجلس لاحق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.